الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في اختصار علوم الحديث عند كلام المؤلف رحمه الله في التعليقات، وقد بين المؤلف رحمه الله أن التعليقات الموجودة في الصحيح ليست من نمط الصحيح المسند فيه، وما حجته في ذلك؟ أن التعليقات التي في الصحيح ليست من نمط الصحيح المسند فيه، وش حجة المؤلف؟ نعم، كيف؟ لأن المؤلف سمى كتابه الجامع المسند الصحيح، والمعلقات خارجة عن هذه التسمية، فالمعلقات ما هي مسندة، فلهذا كانت التعليقات خارجة عن نمط الصحيح. بهذا الاعتبار أنه سمى كتابه بالجامع المسند الصحيح، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكم الصناع عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكر للإستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. عرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله إذا قال قال لنا أو قال لي فلان أو زادني فإن هذه عبارات صريحة في السماع، بعكس إذا قال قال فلان فليست بصريحة. أما إذا قال قال لنا أو قال لي فلان أو زادني فهي بمعنى حدثني وأخبرني، فما ذهب إليه بعض المغاربة من أن هذا من قبيل التعليق فيه ما فيه من البعد. وهكذا من قال أن المؤلف رحمه الله هو الإمام البخاري إذا قال في حديث قال لنا أو قال لي فلان كذا أنه مما سمعه في المذاكرة أيضا لا يستقيم مثل هذا القول، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله في جملة من الأحاديث قال فيها قال لنا أو قال لي فلان، وفي موضع آخر يصرح بالتحديث يقول حدثنا فلان. وهكذا العكس من ذلك، يقول في أحاديث حدثنا فلان وفي موضع يقول قال لنا فلان، وهذا مما يدل على عدم التفريق بين الصيغتين عند الإمام البخاري، فيستعمل هذا في هذا وهذا في هذا، يقول قال لي فلان وفي موضع آخر يذكر الحديث ويقول حدثنا فلان، ويقول في موضع حدثنا فلان وفي موضع آخر يقول قال لنا فلان، فيستعمل حدثنا في موضع قال لنا، وهذا ما يدل على أن المؤلف لا يفرق بين الصيغتين. فالقول أن هذا ما يستعمله الإمام البخاري في المذاكرة هذا كلام غير صحيح. لو كان البخاري يستعمل هذه الصيغة في الأحاديث التي سمعها في المذاكرة لاستعملها في كل موضع، فقال في كل موضع قال لنا فلان لو كان هذا هو المراد، لكن كونه في موضع يقول قال لنا فلان ويذكر الحديث في موضع آخر ويقول حدثنا فلان، هذا يدل على خطأ مثل هذا القول، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، والأمر كما قال. إذن الإمام البخاري رحمة الله عليه يستعمل قال لنا في موضع، في موضع حدثنا، وحدثنا في موضع قال لنا، ولا يفرق بين الصيغتين في مثل هذا التفريق المذكور هاهنا، ويكون قد سمعه في المذاكرة. قال رحمه الله: وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهم سمعه عرضا ومناولة. والأمر نعم كما سبق، والكلام في هذا الموضع كالكلام السابق. عرفنا أن الإمام البخاري يقول قال لنا، وفي موضع آخر يقول حدثنا. ولو كان من قبيل العرض والمناولة لما قال حدثنا، نعم لما قال حدثنا في موضع آخر، فكون يذكر الحديث في موضع بلفظ قال لنا وفي موضع آخر يذكر نفس الحديث ويقول حدثنا، لو كان من قبل العرض والمناولة لذكروا في الموضعين بتلك الصيغة. لو كان أخذ الحديث عن طريق العرض والمناولة لذكر الحديث في الموطنين بصيغة واحدة. فلما كان في موضع يقول قال لنا، وفي موضع يقول حدثنا، وفي موضع يقول حدثنا، وفي موضع يقول قال لنا، يدل على أنه لا يفرق بين هاتين الصيغتين، وهما عنده من صيغ التحديد، ما هو من صيغ العرض والمناولة، ما هو من صيغ العرض والمناولة. وسيأتي معنا ما يتعلق بالعرض والمناولة في موضعه بمشيئة الله عز وجل. قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. وحديث الملاهي الحديث المشهور ما رواه عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون من أمتي أقوام يستهلون الحرى والحرير والحر والمعازف. الحديث المشهور. قال: وأنكر ابن الصلاح لابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار. وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قال: قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وابن واحد المسند متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. فما ذهب إليه ابن حزم رحمة الله عليه من تضعيف هذا الحديث لأن الإمام البخاري قال وقال هشام بن عمار ولم يصرح بالتحديث، فيه ما فيه من الضعف. نعم فيه ما فيه من الضعف، فإن الحديث قد أسند في مواطن متعددة. وقد اهتم به العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتاب آلات اللهو والطرب، الكتاب المشهور، وتوسع في ذكر من وصله من حفاظ الحديث، على أن ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام يذكر أن الإمام الثقة إذا قال في شيخه قال فلان كذا فهو محمول على السماع، أن الراوي الذي هو غير معروف بالتدليس إذا قال في شيخه قال فلان كذا وكذا فهو محمول على السماع. ولما جاء إلى حديث الملاهي ما سلك نفس المسلك في كتابه المهلة وتناقض، فإن الإمام البخاري رحمة الله عليه ما هم المدلسين، فإذا قال هشام بن عمار وهم مشايخه فهذا محمول على السماع، هذا لازم مذهب ابن حزم الذي ذكره في كتابه إحكام الأحكام في أصول الأحكام. فيرى أن الراوي إذا لم يعرف بالتدليس وقال عن شيخه قال فلان، وإن لم يأتي بصيغة صريحة من صيغ السماع، أن ذلك محمول على السماع. وهنا في حديث الملاهي خالف ما ذكره في كتابي الأصول وضعف الحديث، لأن البخاري ما صرح بالسماع من هشام بن عمار، ولا يحتاج من الإمام البخاري أن يصرح بالسماع، فإن هذا إنما يقال في شأن المدلسين. والإمام البخاري رحمه الله عليه بريء من التدليس. ذكرنا في درس الماضي في درس من الدروس الماضية أن هنالك مر من الإمام البخاري بالتدليس، من هو؟ ابن مندة رمى الإمام البخاري بالتدليس. وما هو السبب في رميه له بالتدليس؟ لما رماه؟ ها في سبب المعلقات؟ ها لا، يقول في بعض المواضع في مشايخه قال فلان، وفي موضع آخر يذكر واسطة بينه وبين شيخه، نعم يقول قال فلان في مواضع، وفي مواضع يذكر الواسطة بينه وبين شيخه، فقالوا هذا هو التدليس. نعم هذا هو التدليس، أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع، فقالوا ما وقع فيه البخاري هو التدليس. وأهل العلم دافعوا عن الإمام البخاري، وكيف دافعوا عنه؟ نعم نعم، صيغة قال غير صيغة عن، صيغة قال غير صيغة عن. المدلس إذا عنعنى، ها نعم، من روى عن شيخه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة محتمل السمع كصيغة عن، فهنا يحكم عليه بالتدليس. أما صيغة قال فهي خارجة عن ذلك، صيغة قال خارجة عن ذلك، باعتبار أن التدليس يكون بصيغة محتملة للسماع، أن يكون موهما أنه قد سمع منه، موهما أنه قد سمع منه. أما صيغة قال فيستعملها كثير من علماء الحديث في غير السماع، غير السماع، فلهذا ما هي من الصيغ المحتملة للسماع إلا عند من عرف عنه أنه يستعملها في السماع، وإلا فيها توسع، صيغة قال فيها توسع عند كثير من علماء الحديث، فيستعملونها في أحاديث ما سمعوها من مشايخهم لا من قبيل التدليس، لأن من الصيغ الغير موهمة. لكن عن الصيغ الموهمة، فإذا كانت الصيغة موهمة للسماع فهنا يكون التدليس، وإذا كان الصيغة ما هي موهمة للسماع فلا يكون من قبيل التدليس، إلا في حق من علم من عادته أنه يستعمل قال في السماع، فإن خرج عن شرطه في بعض المواطن هذا يدل على تدليسه. إذا الإمام البخاري رحمه الله عليه مبرأ من التدليس. وهذا الحديث حديث المناهي جاء موصولا، وإن افترضنا على أنه في صحيح البخاري من قبيل المعلق، لو افترضنا ذلك أنه من قبيل المعلق قد جاء موصولا، نعم خارج الصحيح، وله ما له من المتابعات كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله عليه، نعم جاء وصل خارج الصحيح، ولهشام بن عمار من تابعه على هذا الحديث، فهو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن حزم كما عرفنا تناقض فيه وخالف ما قرره في كتابه الذي ألفه في الأصول، وهنا قال قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسند متصلا إلى هشام بن عمار، وشيخي أيضا كما بيناه في الأحكام والحمد لله. هنا في حاشية الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول يعني من طريق أو طرق أخرى عن شيخ هشام بن عمار، بمعنى أن هشام توبع على رواية الحديث عن شيخه هو صدقة ابن خالد. ومن أراد التوسع في الحديث وما له من الشواهد فليرجع إلى كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هنا يقول قال حافظ بن حجر في الفتوى هذه الصيغة وهي قال لنا يستعمل البخاري على ما استغرئ من كتابه في الاستشهادات غالبا، وربما استعملها في الموقوفات. هل يدل هذا على أن البخاري يفرق بين حدثنا وقال لنا؟ عبارة الحافظ بن حجر قرأناها في الدرس الماضي في قضية قال لنا، وأنه يستعملها في الاستشهادات وفي الموقوفات، لكن باعتبار الأمر الغالب، وإلا فإنه في مواطن كما ذكره نفسه رحمة الله عليه يقول في مواطن قال لنا وقال لي كذا، وفي موضع آخر يقول حدثنا، يقول حدثنا في موضع آخر، وهذا يدل على عدم التفريق. نعم، أنه ما يفرق بين الصيغتين في بعض الأحاديث، يستعمل هذا في هذا. أما ما ذكره رحمة الله عليه في الفتح باعتبار الأمر الغالب أنه يستعمل هذه اللفظة قال لنا وقال لي في الأحاديث الخارجة عن شرطه التي يستشهد بها، وهكذا في الموقوفات أراد أن يفرق بينها وبين غيرها. لكن مع هذا يذكر رحمة الله عليه أنه في أحاديث يقول قال لنا، وقال لي فلان، وفي موضع آخر يذكرها بصيغة التحديث، فيكون نعم القول بأنه يستعمل هذه الصيغة فيما أخذه عرضا ومناولة هذا هو الخطأ، أن يقال أنه استعملها في العرض والمناولة، لأنه يستعملها في موضع، يقول قال لنا وقال لي، في موضع آخر يقول حدثنا. ولو كان من قبيل العرض والمناولة لا ذكرها بصيغة واحدة في الموطنين، لكن كونه يستعملها في ما يستشهد به في الشواهد والمتابعات وفي الموقوفات، نعم فهذا نعم كما ذكر حافظ بن حجر رحمة الله عليه. لكن أن يقال أنه يستعمل هذا نعم فيما كان من قبيل العرض والمناولة يقول قال لنا، وما كان من قبيل السماع يقول حدثنا وسمعت، فهذا هو نعم التفريق الذي لا يستقيم، فإنه يسوي بين الصيغتين، يقول في موضع قال لنا وفي موضع آخر يقول حدثنا في نفس الحديث، ولو كان من قبل العرض والمناولة لا قال في الموضعين قال لنا وقال لي، لكن كونه يستعمل ذلك في الحديث التي هي من قبيل الشواهد والمتابعات والموقوفات، نعم ما في إشكال، أن يقال يستعملها في الأحاديث الموقوفات، في الآثار نعم الموقوفات، وهكذا في ما يستشهد به مما ليس من أصل الكتاب، مما ليس نعم من أصول الأحاديث في الباب، فهذا يمكن يكون التفريق من هذا الباب، ولا يكون التفريق من قبيل ما ذكره نعم ابن حمدان في هذا الموضع الذي قرأناه، قال ورده ابن الصلم الحافظ بن راجع بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهم سمع عرضا ومناولة، فهذا التفريق الذي ذكره ابن حمدان هو التفريق الذي لا يستقيم. أما ما ذكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه فهو أعلم بصحيح البخاري، وقد استقرأ ذلك وبين أنه يستعمل هذه الصيغة في الأحاديث التي ليست على شرطه. ليس المعنى أنه يفرق بين صيغة حدثنا وقال لي وقال وقال لي فلان وقال لنا، مو في فرق بين الصيغتين، تلك صيغة السماع وتلك صيغة سمع عنده، من حيث الصيغة ما في تفريق، تلك صيغة السمع وتلك صيغة سمع، ما يقول تلك صيغة السمع وتلك صيغة عرض ومناولة، بل تلك صيغة السمع وتلك صيغة السمع، لكن يحمل إحدى صيغتي السمع في بعض الأحاديث، وهي الأحاديث التي من قبيل الشواهد والمتابعات أو ما كان من قبيل الموقوفات. أما الصيغة فهي فيها صيغة واحدة، ما يفرق بين الصيغتين. فالخلاصة أن الإمام البخاري رحمة الله عليه لا يفرق بين الصيغتين، الصيغة الأولى والثانية من صيغ السمع، لكن يستعمل إحدى الصيغتين في موطن، فيستعمل صيغة السمع التي قال لنا وقال لي في الأحاديث التي هي من قبيل الشواهد المتابعات أو في الموقوفات، ويستعمل صيغة حدثنا في الأحاديث التي هي على خلاف ذلك. هذا مراد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. الحافظ يقول أنهما مترادفان من حيث الصيغة، أي نعم، فهما مترادفان من حيث الصيغة، لأن تلك الصيغة السماع وتلك الصيغة السماع، لكن ما في بأس أن يستعمل إحدى الصيغتين في بعض المواطن من أجل أن يفرق بين كذا وكذا. ما هو تفريق بين الصيغ؟ لكن تفريق بين أحاديث الأصول وبين الأحاديث التي هي من قبيل الشواهد والمتابعات وبين ما هو من قبيل الموقوفات. إلى هنا وننتقل إلى الصفات.